قال الإمام النسائي رحمه الله: الصلاة على الخمرة. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان يعني الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تقول النسائي رحمه الله: الصلاة على الخمرة. الخمرة هي أخص من الحصير الذي ورد ذكره في الباب الذي قبل هذا، وذلك أن الحصير يطلق على ما يصلي عليه الإنسان ويكون كافيا لمواضع أو الأعضاء التي يسجد عليها من رجليه إلى وجهه. وأما الخمرة فقيل إنها تتخذ على مقدار اليدين والوجه، يعني ما يسجد عليه على مقدار يديه ووجهه. ثم أيضا هي بالإضافة إلى كونها مأخوذة من الخوص، هي حصير في داخله خيوط، قيل إنها سميت خمرة لأن خيوطها مستورة بالسعف أو الخوص الذي نسجت معه أي مع تلك الخيوط، فقيل لها خمرة لأن الخيوط فيها مستورة مغطاة. وأصل مادة الخاء والميم والراء تفيد التغطية، ولهذا سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل وتحجيبه. وكذلك سمي الخمار الذي تلبسه المرأة وتغطي به رأسها ووجهها، سمي خمارا لأنه يغطي الوجه والرأس والصدر. وكذلك أيضا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته دابته وهو محرم، قال: ولا تخمروا وجهه، يعني لا تغطوه. وكذلك تخمير الإناء، يعني أنه يوضع عليه شيء يغطى به. فالمادة هي بمعنى التغطية والستر، والخمرة هنا اسم لهذا المقدار الذي يسجد عليه ويكون كافيا لمقدار اليدين والوجه. وكذلك أيضا هي مشتملة على خيوط وعلى خوص، والخيوط مستورة بالخوص، ولهذا سميت خمرة. النسائي أورد في هذا حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وهذا يدل كما دل عليه الذي قبله على الصلاة على ساتر أو على حاجز يكون بين المصلي وبين الأرض، وأن ذلك سائغ وجائز، وقد فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي هو الأسوة والقدوة لأمته عليه الصلاة والسلام. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو البصري، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده، ويكنى بأبي مسعود، كنيته توافق اسم أبيه. وقد ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، هذا نوع من أنواع علوم الحديث. هذا من أمثلته، وهو إسماعيل بن مسعود كنيته أبو مسعود، اسمه يوافق اسم أبيه، كنيته توافق اسم أبيه. وكذلك الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو هو أبو عمرو، وكذلك هناد بن السري هو أبو السري، فالكنية توافق اسم الأب. ومعرفة هذا النوع لها فائدة, وتلك وهذه الفائدة هي لدفع توهم التصحيح, دفع توهم التصحيح. فإن من يعرف أو من لا يعرف أن إسماعيل بن مسعود هذا كنيته أبو مسعود, لو رآه إسماعيل أبو مسعود, لو رآه في بعض الأسانيد أو في بعض الطرق أخبرنا إسماعيل أبو مسعود, يظن أن أبو مصحف عن ابن, يظن أن أبو مصحفة عن ابن, وليس ذلك تصحيفا بل هذه كنية, والكنية توافق اسم الأب. فإذا فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث دفع توهم التصحيف فيما لو ذكر مرة بكنيته مع اسمه بعد اسمه, أو مرة كنية اسم نسبه بعد اسمه, فإن من يعرفه بنسبته فقط ولا يعرف كنيته يظن أنه لو جاء بالكنية بعد الاسم وليس هنا ولم يذكر النسب يظن أن ذلك تصحيف بين ابن وأبو, وليس الأمر كذلك, بل لا تصحيف, بل من وافقت كنية اسم أبيه يذكر باسمه ويذكر بكنيته مع اسمه. فمن يعرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن أن المسألة فيها تصحيف, بل هذا صواب وهذا صواب ولا تصحيف. وحديثه كما ذكرت أخرجه النسائي وحده عن خالد, وخالد هو ابن الحارث, خالد ابن الحارث وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, عن
شعبة,
عن شعبة وهو ابن الحجاج, وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهذا وصف من أعلى صيغ التعديل ومن أرفع صيغ التعديل, لم يظفر بهذا اللقب إلا قليل جدا من المحدثين, منهم شعبة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني وعدد قليل, كل منهم أطلق عليه هذا الوصف, أطلق عليه هذا اللقب. وقد جمع بعض المعاصر, أحد المعاصرين وهو محمد الحبيب الشنقيطي في منظومة أسماء الذين وصفوا بأنهم أمراء المؤمنين في الحديث, أنهم أمراء المؤمنين في الحديث, نظمهم في قصيدة جمعهم فيها. وشعبة هذا من أشهرهم ومن أبرزهم, ومنهم من ذكرت الذين هم الثوري وبراهوية والبخاري والدارقطني. وشعبة من الحجاج أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ومن الأمور التي ينبه عليها عندما يذكر شعبة أنه إذا روى عن المدلسين فإن تدليسهم مأمون فيما إذا روى عنهم شعبة, لأن شعبة معروف من عادته أنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما أمن تدليسهم فيه, لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم, أي مسموعا لشيوخه ولم يكن مدلسا. فهذه من الفوائد التي ينبه عليها عندما يذكر شعبة, وأنه إذا كان راويا عن مدلس فإن تدليس أو فإن رواية شيخه بالعنعنة لا يؤثر, لأن من طريقة شعبة أنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما أمن تدليسهم فيه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان يعني الشيباني, وسليمان هو بن أبي سليمان أبو إسحاق الكوفي الشيباني, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقوله يعني الشيباني, هذه القائل لها هو من دون هو دون من دون شعبة, لأن شعبة تلميذه عندما يذكر شيخه لا يحتاج إلى أن يقول يعني أو يقول هو من فلان, بل ينسبه كما شاء وكما أراد ويطيل في نسبه ويقصر في نسبه والكلام كلامه ولا يحتاج إلى كلمة يعني. وذلك أن وقد ذكرت فيما مضى أن النسائي رحمه الله أحيانا يذكر نسب بعض شيوخه ويذكر 5 أسماء أو 6 أسماء وأحيانا يذكر نسب شيخ من شيوخه فيوصله إلى جده الصحابي أو إلى جد من أجداده صحابي، مع أن النسائي توفي في سنة 33 بعد 300 من الهجرة، ومع ذلك ينسب أحد شيوخه حتى يبلغ إلى جد من أجداده من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن التلميذ لا يحتاج إلى أن يأتي بكلمة هو أو يعني، وإنما ينسبه كما شاء، ولكن من دون التلميذ إذا أراد أن يوضح هذا الذي ذكر في الإسناد ويحتاج الأمر فيه إلى توضيح فإنه يأتي بالتوضيح، ولكنه مسبوقا بما يدل على أنه ليس من التلميذ، وهو كلمة يعني كما هنا، أو كلمة هو ابن فلان كما يأتي كثيرا في الأسانيد في كتب الحديث وفي أسانيد الحديث يقال هو ابن فلان أو يعني ابن فلان أو يعني الفلاني كما هنا، لأنه قال هنا يعني، فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل، فقائل يعني هو من دون شعبة، قائل يعني هو من دون شعبة، وفاعل يعني شعبة، وفاعل يعني شعبة، يعني فيها ضمير مستتر، يعني شعبة بقوله سليمان الشيباني، يعني شعبة بقوله سليمان يعني الشيباني، فكلمة يعني قائلها من دون شعبة، والضمير وفاعلها الضمير المستتر فيها يرجع إلى شعبة، يعني فمن دون شعبة قال عن شعبة إنه يعني الشيباني، يعني قال شعبة يعني شعبة الشيباني في قوله سليمان، في قوله سليمان. وهذا موجود بكثرة في الصحيحين وفي غيرهما، وهذا من الأمانة ومن الدقة في التعبير التي سلكها المحدثون، فإنهم لو قالوا لو أنه قال عن سليمان الشيباني بدون كلمة يعني لفهم أن هذا كلام شعبة، وشعبة ما قال الشيباني عندما أتى بهذا الإسناد، قال سليمان فقط، يعني لأنه لو جاءت بدون يعني لفهم أن هذا كلام شعبة هو الذي قال سليمان وقال الشيباني، لكن لما جاءت كلمة يعني علم أن شعبة ما قال إلا سليمان، وأن من دونه أراد أن يوضح هذا الشخص الذي هو سليمان فأتى بكلمة تدل على أن الكلام كلام من دون شعبة وأنه ليس كلام شعبة. وحديثه أي الذي هو سليمان ابن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن شداد،
عن عبد الله بن شداد وهو الليثي ابن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن
ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فهذا الإسناد الذي معنا وهو إسماعيل بن مسعود وخالد بن الحارث وشعبة وسليمان الشيباني وعبد الله بن شداد وميمونة، كل هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي إسماعيل بن مسعود، فإنه لم يخرج له إلا النسائي وحده، فإنه لم يخرج له إلا النسائي وحده.
قال الصلاة على المنبر. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم بن دينار أنه قال إن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي فصلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القحقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
ثم أورد النسائي رحمه الله الصلاة على المنبر. الصلاة على المنبر يعني أن ذلك سائغ وجائز عند الحاجة، ويعني صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وقد أورد فيه النسائي حديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه الذي اشتمل في آخره على ما ترجم له المصنف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عندما صعد على المنبر وصلى عليه قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكان صلاته عليه أنه وقف على المنبر وكبر ودخل في الصلاة، ثم ركع، ثم قام من ركوعه وهو على المنبر، ثم لما أراد السجود نزل القهقراء يعني من الخلف ينزل درجة درجة حتى صار في أصل المنبر فسجد. ولما فرغ من السجود رجع عليه الصلاة والسلام ورقي المنبر حتى صار على أعلاه، وعمل في الركعة الثانية كما عمل في الركعة الأولى، ولم يفعل السجود فوق المنبر مع أن ذلك يعني مثل الركوع ومثل القيام، لأن ذلك لا يتسع، لأنه في الغالب أنه لا يتسع لمكان السجود، يعني يكون يسجد عليه ويعني يأخذ مكان سجوده، لم يحصل منه ذلك، فحصل منه الصعود والنزول في صلاته عليه الصلاة والسلام لهذا. فالحديث دال على ما ترجم له النسائي رحمه الله. وقد ذكر أبو حازم سلمة بن دينار أن رجالا جاءوا إلى سهل بن سعد وقد امتروا في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو يعني مما صنع، ما هي مادته التي صنع منها، ما هي نوع خشبه، فقال لهم سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: والله إني لا أعلم ذلك، أعلم مما هو، أعلم متى صنع،
والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع
وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخطب الناس. وهذا يبين، أو هذا الكلام الذي قاله فيه تأكيد علمه ومعرفته بهذا الشيء، لأنه أقسم على هذا وقال إنه يعرف مما يعني مما هو، وأنه من طرفاء الغابة، ويعرف أيضا الذي صنعه والمرأة التي كلفت، وكذلك النجار الذي هو غلامها، وأن ويعرف اليوم الذي وضع فيه في ذلك المكان الذي هو مكان المنبر، واليوم الذي صعد عليه رسول الله أول يوم صعد عليه الرسول أو أول مرة صعد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على ضبطه وإتقانه ومعرفته لهذا الشيء الذي استفسروا عنه، وهذا الشيء الذي امتروا فيه وجاءوا إليه يسألونه أو ليبحثوا عن علم عنده في ذلك. وهذا من الألفاظ المؤكدة التي تدل على ضبط الراوي ما رواه، وعلى علمه بما يعني وعلى علمه التام بما يريد أن يخبر به، فإن هذا مما يدل على الضبط والإتقان. يعني قوله والله إني لا أعلم ما هو وأعلم اليوم أنه متى وضع ها هنا واليوم الذي جلس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه متقن وعارف بهذا الشيء الذي يريد أن يخبر به. ثم إنه بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة مري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أجلس عليها عندما أكلم الناس، يعني عندما يخطب الناس، فصنع له أعوادا، يعني معناه أن هذه الأعواد جمع بينها وألف بينها وعمل يعني ما يربط بعضها ببعض بحيث تكون درجات، بحيث يصعد من درجة على درجة ويقف على مكان مرتفع بحيث يراه الناس، بحيث يراه الناس في هذا اتخاذ المنبر والدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذه وأنه صنع له، وكان يخطب الناس على ذلك المنبر الذي صنع له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه رقى عليه عندما أراد أن يصلي بالناس صلاة الفريضة، قام على المنبر وكبر وهو على المنبر ودخل في صلاته، وبعدما وركع وهو في على المنبر وقام من ركوعه على المنبر، ولما جاء السجود نزل القهقراء فسجد في أصل المنبر، ولما فرغ من سجوده رجع ورقي حتى صار في المكان الذي نزل منه. وفي هذا دليل على جواز صلاة الإمام على مكان مرتفع، وأيضا كذلك فيه دليل على أن مثل هذا العمل لا يؤثر في الصلاة، هذا العمل الذي هو صعود ونزول يعني في هذه الدرجات، أن ذلك لا يؤثر في الصلاة وأنه لا يبطلها، وقد فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو القدوة والأسوة، فمثل هذا العمل اليسير لا يؤثر في الصلاة. ثم أيضا فيه كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه لأمته أمور دينها، فإنه صعد على المنبر حتى يراه الناس وحتى يشاهده من حوله ومن هم وراء الذين وراءه، وهذا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف على بعير حتى يراه الناس ويقتدي به الناس ويتعلم الناس منه أحكام الطواف وكيف ماذا كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتمون يصلي، صلوا كما رأيتمون يصلي. فهو رقع على المنبر والناس يرونه ويشاهدونه، وفي هذا دليل أيضا على أن المأموم له أن ينظر إلى ما أمامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر الناس كانوا ينظرون إليه، والرسول قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومما يدل على النظر إلى الأمام أو نظرهم إلى أمامهم أيضا ما جاء أنهم كانوا يعرفون قراءته في الصلاة الجهرية بحركة لحيته، يعني عارضيه من اليمين والشمال يرونها تتحرك فيستدلون بها على القراءة، وأنه كان يقرأ في صلاته وذلك بتحرك لحيته عليه الصلاة والسلام عند القراءة. فهذا فيه يعني أنهم كانوا ينظرون إلى أمامهم، والمأموم مأمور بأن ينظر إلى مكان سجوده وأن يكون بصره إلى موضع سجوده، لكنه إذا نظر إلى أمامه في بعض الأحيان لا سيما إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك فإنه لا بأس به، وقد فعله الصحابة الكرام مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
عن أبي حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر مما عودوا، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة
امرأة يعني أرسل إلى فلانة. هذا بدء تفصيل هذا الذي أجمله أراد أن يفصله وأن يبينه. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة يعني امرأة سماها سهل, يعني هذا كلام يقوله سلمة من دينار أبو حازم.
أيوة. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس, فأمرته فعملها من قرفاء الغابة ثم جاء بها.
وهذا هو بيان من أي شيء كانت, وأنها من طرفاء الغابة, وطرفاء الطرفاء نوع من الشجر يعني له سوق يعني تكون يتخذ منها الخشب وتتخذ منها الألواح والأعواد. والغابة هي موضع في شمال المدينة, وقد جاء في بعض الشروح أنه في عوالي المدينة, وهذا ليس بواضح لأن عوالي المدينة من جهة الجنوب, وأما شمال المدينة فهو أسافلها, والمياه تأتي من الجنوب وتنزل إلى الشمال, فهي ليست من العوالي وإنما هي من الأسافل.
قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا, ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني ها هنا يشير إلى مكان المنبر, يشير إلى مكان المنبر وأنها وضعت في هذا المكان الذي فيه المنبر.
ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي فصلى عليها وكبر وهو عليها, ثم ركع وهو عليها, ثم نزل القحقرى فسجد في أصل المنبر, ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
أخبرنا قتيبة
أخبرنا قتيبة, قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم
يعقوب بن عبد الرحمن حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو القاري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه هو القاري وليس القاري, يعني ليس نسبة إلى القراءة وإنما هي نسبة إلى قبيلة يعني ولهذا يقال له القاري وليس القاري نسبة إلى القراءة.
حدثني أبو حازم بن دينار
أبو حازم بن دينار أبو حازم هذه كنية اشتهر بها سلمة بن دينار الأعرج اشتهر بهذه الكنية هي أبو حازم وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد ذكرت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد ذكرت فيما مضى أن الذين يكنون بأبي العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما اثنان. ذكر بعض العلماء أن الذين يكنون بهذه الكنية اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان, هما سهل بن سعد هذا وعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه أيضا كنيته أبو العباس.
قال الصلاة على الحمار. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا تابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار. وحديث يحيى بن سعيد أن أنس الصواب موقوف والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة هي الصلاة على الحمار، وأورد فيه حديثين، أحدهما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والثاني حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وحديث عبد الله بن عمر فيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، يعني من المدينة وهو متوجه إلى خيبر. والشاهد من الحديث مطابق لما ترجم له هي الصلاة على الحمار، وكذلك حديث أنس بن مالك يعني دال على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو متوجه إلى خيبر يصلي على حمار والقبلة وراءه. المقصود من ذلك صلاة النافلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل وهو على الدابة أينما توجهت، إلا أنه جاء في بعض الأحاديث أنه يبدأ بالصلاة ويدخل بها وهو متوجه إلى القبلة، ثم يتجه إلى وجهته التي هو متجه إليها يصلي ويومي بركوعه وسجوده، ويكون السجود الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع. وقد ذكر النسائي رحمه الله بعد هذا أن ذكر الحمار أن فيه خطأ، وأن الصواب أنه على الدابة والراحلة. ففي حديث عبد الله بن عمر قال إن عمرو بن يحيى لن يتابع على قوله على حمار، يعني وإنما الذين رووا أحاديث صلاته صلى الله عليه وسلم على الداب على 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 المركوب إنما ذكروا الدابة والبعير وما ذكروا الحمار. والذي تفرد بذكر الحمار هو عمرو بن يحيى المازني، تفرد بذكر الحمار وأن كان يصلي على حمار، وغيره يقول إن كان يصلي على الدابة، كان يصلي على الدابة ويصلي على البعير، وهي عمرو بن يحيى هو الذي تفرد بذكر الحمار. وقال النسائي أن حديث أنس أن حديث يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن أنس الصواب أنه موقوف، يعني أنه من فعل أنس وليس من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان هو الذي كان راكب على حمار، يعني أنس بن مالك هو الذي كان راكبا على حمار. الصواب أنه موقوف، أي أنه من فعل أنس بن مالك وأنه ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال إن ذكر الحمار في هذين الطريقين إنما هو يعني غير محفوظ، وأن المحفوظ إنما هو البعير أو الدابة يعني في الحديث الأول، وأما الثاني فقال النسائي إن الصواب أنه موقوف، يعني وأنه من فعل أنس بن مالك وليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال إن عمرو بن يحيى خالف غيره الذين ما ذكروا الحمار ولكنهم ذكروا الدابة والبعير، فيكون قولهم هو المحفوظ، ويكون قول عمرو بن يحيى هو الشاذ، والشاذ هو الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. ومن العلماء من وهو النووي من قال إنه لا يعني لا محذور ولا إشكال، بل يمكن أن يجمع بينهما بأن يكون كان على دابة وعلى حمار، وأنه حكي هذا وحكي هذا، أنه حكي هذا وحكي هذا، يعني كونها على دابة هي البعير أو على راحلة أو على بعير أو أنه على حمار، فيكون مرة كذا ومرة كذا، فيحتمل هذين الأمرين، فيحتمل هذين الأمرين. ومن المعلوم أن الحمار إذا كان راكبا الإنسان عليه فإنه له أن يصلي عليه، له أن يصلي عليه كما يصلي على البعير وكما يصلي على الفرس، وإنما هذا يكون في السفر، لا يكون في البلد وفي داخل البلد, وإنما يكون في السفر, يعني حيث يكون الإنسان مسافرا فإنه يفعل ذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه التنفل على الراحلة إلا في حال السفر, وما جاء عنه في حال الحضر, لأن حال الحضر كما هو معلوم السير على الدابة يكون فيها, السير على المركوب يكون قصير, وينزل ويصلي كما يشاء على الأرض ركوع وسجود دون أن يكون هناك حاجة للإشارة. لكن السفر الذي فيه السير وفيه عدم النزول, ولو نزل يصلي لا ضاع عليه الوقت دون أن يقطع المسافة, فيجمع بين الأمرين بحيث يعني يسير ويصلي. فلم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على الراحلة أو على الدابة إلا في حال السفر, وبعضها جاء مطلقا فيكون محمولا على المقيد. وكما ذكرت فرق بين حال الإقامة وحال السفر. السفر يقتضي أن الإنسان يشتغل بالصلاة وهو راكب, وأما الحضر فإنه لا يحتاج الأمر فيه إلى ذلك, لأن السير فيه قصير ويصلي الإنسان على الأرض كما شاء, يصلي الإنسان على الأرض كما شاء. الإسناد الأول
أخبرنا قتيبة بن سعيد,
يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد, عندك في أنا
أيه.
نعم أخبرنا قتيبة بن سعيد. فإذا كان الرمز كما ذكر يعني بلفظ أنا, يعني وأن لأن ليس من عادة النساء أنه يرمز أو أنه يأتي بالحروف المختصرة, وإنما يأتي بلفظ أخبرنا كما هو ديدنه وطريقته. وعادة المحدثين أنهم يرمزون أو يختصرون أخبرنا وحدثنا, وأما أنبأنا فإنهم لا يختصرونها, أنبأنا لا تختصر ولا يرمز لها بالحروف, وإنما الرمز يكون لأخبرنا, فيأتي فتأتي بلفظ أنا وبلفظ أرنا, يعني فإذا جاءت الهمزة معنا فالمراد أنها اختصار أخبرنا وليس اختصار أنبأنا, لأن أنبأنا لا تختصر, ليس من عادتهم أن يختصروها وأن يرمزوا لها بالحروف, وإنما التي عادتهم فيها أن يختصروها هي أنبأنا أخبرنا وليست أنبأنا. وحدثنا كذا يختصرونها فيقولنا ويقول ثنا ودثنا, يعني وغالبا ما يقولون نا أو ثنا, يعني وأما أنا فهي اختصار أخبرنا, اختصار أخبرنا. قلنا سي أخبرنا قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا
عن بعض النسخ أخبرنا.
نعم يمكن عن في الغالب أنها على طريقة واحدة وهي عدم الرمز.
نعم
أيوة.
عن مالك,
عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور العلم من أعلام الحديث والفقه, ومذهبه أحد المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة. وقد ذكرت في بعض الأحيان أن المذاهب الأربعة هي من مذاهب أهل السنة, وأن طالب العلم عليه أن يستفيد من كتب المذاهب ومن كتب أهل العلم, سواء كانت كتب أصحاب المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة أو كتب غيرهم من المجتهدين ومن الفقهاء, فطالب العلم لا يستغني عن الرجوع إلى كتبهم والرجوع إلى علمهم والرجوع إلى فقههم لأنه يستعين بهم. ولكن يجب أن يكون شأن الإنسان في هذا هو التوسط بين الإفراط والتفريط, بين الجفاء والغلو, ما يغلو في الشخص, لا يغلى في الشخص فيقال إنه لا تفوته السنة وأنه لا تخفى عليه السنة, ولو كان في المسألة في دليل ما خفي على فلان من الأئمة, هذا غلو وهذا إطراء. ولا كذلك أيضا لا يقابل هذا الجفاء بأن يقال يعني يحصل ذمهم أو يحصل تنقصهم أو يحصل الاستهانة بشأنهم أو بشأن كتبهم أو بشأن علمهم، هذا جفاء. فلا جفاء ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط، بل الواجب هو التوسط. الإنسان يحترمهم ويعظمهم ويثني عليهم ويعتقد فيهم أنهم مجتهدون في ما اجتهدوا فيه من المسائل، وأنهم دائرون بين الأجر والأجرين، وأن الواحد منهم إما أن يحصل أجرين إذا أصاب في اجتهاده، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فإنه يحصل أجرا واحدا على اجتهاده وخطأه مغفور. ويستفيد الإنسان منهم ويرجع إلى كتبهم، ولا يستغني عنها طالب العلم، لا يستغني عنها طالب العلم. والإنسان الذي يهملها أو يغفل عنها فاته خير كثير وفاته علم عظيم. لكن الأمر كما قلت عندما يشتغل الإنسان وعندما يتجه إلى كتبهم يستعين بعلمهم وبكلامهم في الوصول إلى الحق والوصول إلى الدليل والوصول إلى الغاية المقصودة، لكن لا يغلو فيهم ولا يجهو. والحق وسط بين الإفراط والتفريط. يقول الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ويقول الطحاوي في عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، أهل الفقه أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ويقصد بقولها الخبر والأثر المحدثين وأهل الفقه والنظر الفقهاء. فالإنسان يذكرهم بخير ويثني عليهم ويستفيد من علمهم، ويكون شأنه معهم كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروس، يقول إن الإنسان يرجع إلى علمهم ويستعين بعلمهم إلى معرفة الحق، ويعظمهم ويثني عليهم، ويأخذ بنصائحهم ووصاياهم التي أوصوا بها، وهي أنه إذا وجد القول لواحد منهم يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يترك قوله ويصار إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن القيم مثل لهذا بمثل حسن، مثلا جميل واضح، قال إن الإنسان عندما يرجع إلى علمهم ويستعين بعلمهم على معرفة الحق، المقصود من استعانته بعلمهم أن يصل إلى الحق وأن يصل إلى الدليل. فإذا وصل إلى الدليل خلاص انتهى، ما يحتاج إلى أن يبحث عن شيء آخر. قال: مثل هذا مثل الذي يستدل بالنجم على القبلة، يستدل بالنجم على القبلة. الإنسان إذا كان في فلات يبحث عن جهة القبلة عن طريق النجوم وعن طريق اتجاه النجوم. فقال: فإذا كان الإنسان اهتدى بالنجم إلى القبلة، فإذا وصل إلى القبلة ما يحتاج إلى أن ينظر في السماء والقبلة أمامه، لأن المقصود وصل إليه، هو يستدل بالنجم حتى يصل يعرف القبلة. لكن إذا وصل إلى القبلة وصار تحتها، وصار تحت الكعبة، ما ينظر في النجوم ويدور القبلة، دور الكعبة، الكعبة أمامه. فكذلك هنا، يعني أنه يستعين بعلمهم حيث الدليل ما هو موجود، لكن إذا توصل إلى الدليل وعرف عن طريقهم الدليل فإنه لا يحتاج إلى قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون لا يعدمون الأجر أو الأجرين، ولا يكون الإنسان غاليا ولا يكون جافيا. والحق وسط بين الإفراط والتفريط. هذا هو الذي يجب على طالب العلم أن يكون متنبها له، ما يقول: والله كتب الكتب المذاهب هذه لا يحتاج إليها، أبدا يحتاج إليها، وما أحوج طلبة العلم إلى الرجوع إليها. لكن الإنسان إذا رجع ما يرجع على أساس إن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه فيكون غاليا، ويكون يقول إنه أن فلان أنه ما يخفى عليه شيء، وأنه لو كان هناك فيه حديث رسول لبلغه ولم يخفى عليه. هذا كلام لا يقال بحق أحد. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم سباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، كان يكون الدليل مع واحد منهم ولا يعرفه كبار الصحابة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث الأحاديث في أوقات مختلفة، ويحضر في هذا المجلس من لا يحضر هذا المجلس, ويكون عند هذا في مجلس حضرة ما ليس عند الآخر حيث لم يحضر ذلك المجلس. وأمثلة هذا كثيرة. من ذلك قصة الدخول في أرض الوباء. الإنسان إذا كان قادما على أرض فيها وباء هل يدخل أو ما يدخل؟ هذه مسألة ما كان عند كثير من الصحابة فيها علم. المهاجرون والأنصار ومسلمة البدر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وأقبل عليها لقيه أمراء إلى جناد, وفيهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه, وإذا الطاعون قد وقع في الشام. فالصحابة الذين كانوا مع عمر رضي الله عنه انقسموا, أحد يقول ادخل وأحد يقول لا ارجع. فجمع فقال ادعوا للمهاجرين, فدعوا له المهاجرين. فما كان عندهم علم المسألة جديدة. بعضهم قال أنت جئت لأمر فلا ترجع دون أن تصل إليه, وبعض الآخر قال معك أصحاب رسول الله لا تقدم بهم على الوباء, يعني يموتون بسبب الوباء, لا تدخل في الأرض الموبوءة. ثم قال ادعوا للأنصار, فانقسموا كالمهاجرين, أحد يقول تقدم وأحد يقول لا أرجع. ثم قال ادعوا لي مسلمة الفتح, فأشاروا بما أشاروا به. ثم إنه عزم على أن يرجع وقال إنني مصبح على ظهر, يعني إذا جاء في الصباح سأرجع إلى المدينة. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا, ما كان حاضر هالمحاورة وهذه المداولة. فلما فجاء إليهم وقال عندي فيها علم عن رسول الله, عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال إذا كان الوباء في أرض وأنتم يعني لا تدخلوها فلا تدخلوها, وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فأخبر بذلك عمر. فكان هذا الذي اجتهاد عمر الذي توصل إليه, والذي رجحه على الجانبين المتعارضين طابق ما ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من توفيق الله لعمر, وهذا من التسديد الذي حصل لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وموافقات عمر مشهورة ومعروفة, كان يشير بالرأي ويشير ويأتي بالقول فينزل الوحي وفقا لما أشار به عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحاصل أن هذه مثال من الأمثلة التي يكون الأمر يخفى على الكثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون عند الواحد منها علم. فلا يجوز أن يقال في واحد من الأئمة أنه لو كان فيها دليل ما خفي على فلان, لو كان في المسألة في دليل ما خفي على فلان الإمام, هذا من الغلو في الإمام. وإنما الحق الاعتدال والتوسط في الأمور, وكما قلت طالب العلم يجب أن يكون على أدب جم مع أهل العلم يعظمهم ويثني عليهم فلا يغلو فيهم ولا يهضمهم حقوقهم ولا يجفو فيهم فيذكرهم بما لا يليق بهم. وكلمة الصحابة رحمه الله كلمة جميلة, وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل, ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل, ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الإمام مالك رحمة الله عليه كما قلت هو أحد أصحاب المذاهب الأربعة, وأصحاب المذاهب الأربعة ثلاثة منهم اللي هم مالك والشافعي وأحمد. أحمد تلميذ للشافعي, والشافعي تلميذ للإمام مالك, والشافعي تلميذ للإمام مالك. وقد جاء في بعض الأسانيد هذه السلسلة التي فيها أحمد يروي عن الشافعي, والشافعي يروي عن مالك, يروي عن مالك. ومن ذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة, نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. فإن هذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد, يرويه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي, والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك. وقد ذكره ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في آخر سورة آل عمران، ثم قال وهذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يروي بعضهم عن بعض
عن عمرو بن يحيى
عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن يسار المدني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وليس بن مسعود منهم لأنه متقدم وأنه من كبار الصحابة وهؤلاء من صغار الصحابة وقد عاشوا وكانوا في زمن متقارب واستفاد الناس من علمهم حيث أدركهم من لم يدرك ابن مسعود، يعني ابن مسعود توفي سنة 32 وأما هم عاشوا بعد ذلك لمدة طويلة وكانوا في وقت متقارب، وهم العبادة الأربعة وليس ابن مسعود منهم. وأيضا هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم سبعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اشتهروا وعرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. السنة اللي بعده
محمد بن منصور
يقولنا سيخبرنا محمد المنصور. محمد المنصور سبقا عرفنا أن للنسائي شيخين كل منهما يقال له محمد المنصور، ويعرف تمييز أحدهما عن الآخر بالشيوخ الذين يروي عنهم، وهما محمد المنصور الطوسي ومحمد المنصور الجواز المكي. وقد ذكرنا فيما مضى أن محمد المنصور الطوسي ومحمد بن منصور المكي كل منهما يروي عن ابن عيينة، وأنه إذا جاء غير منسوب غير مبين فإنه يحمل على المكي الجواد لأنه هو الذي من بلد ابن عيينة، فيكون الأقرب إلى أن يكون الجواد وليس الطوسي. أما هنا فإن الذي يروي عن عمر إسماعيل بن عمر الواسطي الذي يروي عنه محمد بن منصور الطوسي فإذا محمد بن منصور هو الطوسي وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي، وأما ذاك الذي هو الجواز فقد عرفنا أنه خرج حديثه النسائي وحده وهو ثقة، لكن هذا الذي هو الطوسي خرج حديثه أبو داود والنسائي. يقول أخبرنا إسماعيل بن عمر الواسطي وهو ثقة خرج حديثه
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أبو داود والنسائي
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، يعني لم يخرج له الترمذي ولم يخرج له البخاري في الصحيح وإنما نعم
ابن ماجة هذا خطأ
ابن ماجة
خطأ في التقرير وإنما نص المزي في تهذيب الثمان هؤلاء
على دون الماجة ما نص عليه ما نص على الماجة
لا ما نص
ايه
اما في التقريب هكذا
ايه هو في التقريب موجود انا ما رجعت تهذيب الكمال
نعم
فيه شخص يعني كنا قلنا يعني
سابق
ايه نعم ذات الحمراني الحمراني اللي هو
الذي مر بنا
اللي هو اشعث نعم. اشعث بن عبد الملك الحمراني نص يعني كان تقريب التهذيب الذي نصها المصرية المكون من جزئين رمز للبخاري في الصحيح ولأصحاب السنة الأربعة، ولكن رمزه للبخاري في الصحيح هذا خطأ، بل هو البخاري تعليقا، وقد نص على ذلك المزي في تهذيب الكمال لأن المزي رحمه الله لا يرمز وإنما ينص على الأسماء، يقول أخرج له فلان وفلان أو أخرج له الجماعة إلا فلان، بخلاف التقريب وتهذيب التهذيب فإنه يرمز وأحيانا يأتي أخطاء في الرموز. وتهذيب الكمال ينص على يأتي به بالحروف وليس بالرمز, وقد نص هناك على أنه خرجه البخاري تعليقا, خرج البخاري تعليقا, فيكون يعني عبد الملك أشعث بن عبد الملك الحمراني مثل أشعث بن عبد الله بن جابر الفداني, كل منهم خرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة.
هذا في إسناد 734
نعم.
هذا الذي معنا إسماعيل بن عمر,
سعيد بن عمر الواسطي إسماعيل نعم, إسماعيل بن عمر الواسطي أخرجه البخاري في حلقة أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم.
حدثنا داود بن قيس,
حدثنا داود بن قيس, داود بن قيس أخرجه الجماعة
نعم,
لا
البخاري تعليقا ومسلم
ونقاط. داود بن قيس ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عبد الله بن شداد
عن محمد بن عجلان,
عن محمد بن عجلان, عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, يعني مثل الذي قبله, مثل الذي قبله البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, وداود بن قيس كذلك البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن يحيى بن سعيد,
عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني وثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن
أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين, والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.